بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعد أن حدثنا البيان الإلهي عن الأمم الغابرة وكيف كان حالها قبل أن يرسل إليها الرسل والأنبياء، إذ كانوا لا يزالون يتوارثون الحق الذي بعث به سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبين كيف اختلفوا عن بغي بعد أن كان اختلافهم عن جهل، ومصير الجهل الذي يكون سببه البغي. بعد أن ذكر البيان الإلهي لنا هذا، يلفت نظرنا إلى ضرورة أخذ العبرة من حال الأمم السابقة فيما يتعلق بالنهج الذي أمر الله عباده أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه. فيقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم، أيها الإخوة، نقف وقفة بسيطة أمام مسألة لغوية لا بد من أن نعرفها. تأتي أم بحالتين: حالة تكون عاطفة، نعم، فلان عالم أم جاهل، أم هذه عاطفة، نعم، زين في الدار أم لا يوجد في الدار، نعم. وحالة ثانية تكون أم منقطعة، يعني بداية كلام مستأنف، مش لهذا المكان. الآن أم هنا ليست عاطفة، ما في قبلها شيء. فأم حسبتم، هذه منقطعة بمعنى بل. بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني مثلا أنت تتكلم مع صاحبك كلاما في موضوع، ثم تريد أن تقطع هذا البحث وتبدأ معه بموضوع آخر، فتأتي بأم، تقول له: أم أصبحت حالك كما قد توقعت شفاء وانتهاء من البلاء الذي كنت تعاني منه؟ فأم هذه منقطعة تعني الاستئناف، وهي تفسر ببل والهمزة، بل والهمزة. فإذا أردنا أن نفسر أم هنا، ماذا نقول؟ بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، بل يعني اتركوا الكلام اللي مضى، دعونا من الكلام اللي مضى، الآن راح نحكي شيء جديد. هكذا، نعم. بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ وهذه الهمزة استنكارية، أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لا، ما ندم هكذا تحسبون. نعم نعم. أحسبت أن تدخل الجنة بدون أن تدفع للجنة ثمنها؟ لا. فهذه الهمزة همزة استفهام، لكنها اسمها همزة استفهام إنكاره. طيب، ربنا عز وجل يلفت نظر عباده إلى أن عليهم أن لا يتصوروا أن الطريق إلى الجنة طريق مفروش بالرياحين والزهور، وأنه لا يكلف أصحابه شيئا، فقط يقولون أشهد أن لا إله إلا الله بألسنتهم، نعم، ويعلنون عن إيمانهم بالله وصدق عبوديتهم لله، ثم يفعلون ما يشاءون ودون أن يحملوا أنفسهم عنة جهدا، وهذا يكفي لدخولهم الجنة. لا يحسبن الناس أن الطريق إلى الجنة مفروش بهذه السهولة وبالرياحين، وسبيلهم للوصول إلى الجنة بهذا الشكل الآمن. لا لا لا، المسألة ليس كذلك. لكن كيف؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ حسبتم تتصورون أن تنالوا رضا الله وأن تدخلوا جنة الله عز وجل قبل أن تنطبق عليكم قوانين الباري عز وجل التي ألزم بها الأمم السابقة في سنن، يعني قوانين الباري عز وجل أمضاها على الأمم السابقة؟ هذه القوانين لابد أن تكون سارية أيضا على هذه الأمة. قوانين الله لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا كما يقول. طيب، الأمم السابقة كيف كان؟ يعني أوذيات الناس الذين عاهدوا الله على السير على صراطه عانوا من أنواع من الأذية، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء عبارة عن الفقر والمرض، وزلزلوا عبارة عن العدوان الذي استشرى فيما بينهم، تألب بعضهم على بعض كما نرى الآن. نعم، هكذا ابتلوا عندما عاهدوا الله عز وجل على أن يلتزموا أوامره ويسيروا على نهجه. أنتم مثلهم، ما تتصوروا لأنه أنتم من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا، الجنة مسكرة ومضمونة بدون أي جهد. لا، ليس لكم هذا أبدا، سنة الله لا تتبدل. النبي عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة عندما جهر بالدعوة اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه كما هو معلوم، وذكرنا تفاصيل ذلك عندما كنا ندرس السيرة. جاءه كما يروي البخاري في صحيحه سيدنا خباب رضي الله عنه وقد أوذي، يقول جئت إلى رسول الله وكان مستندا متكئا على برد له في ظل الكعبة. نعم، وقد نالتنا من المشركين الشدة. قلت ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ فجلس، يعني وكان متكئا فجلس وقد احمر وجهه، فقال أما إن الذين من قبلكم كان الواحد منهم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يرده ذلك عن دينه. ويم الله، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله. محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بهذا الذي يقوله الله عز وجل في قانون، هذا القانون لا يتبدل، مطبق على الأمم السابقة ومطبق عليكم أنتم أيضا. من قبلكم كانوا قد تعرضوا لأشد مما تتعرضون له من الأذية. كان الواحد منهم يمشط بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه أبدا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة أصحاب الأخدود، تقرأوها في كتاب الله سبحانه وتعالى: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هنا وكلام الباري عز وجل معروف عن المسلمين في العهود السابقة وعن أنواع الأذية التي نالتهم وكيف صبروا وصمدوا. نعم، فهذا الذي يقوله رسول الله تفسير لما يقوله ربنا عز وجل هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. إذن قلنا أم بمعنى بل لاستئناف كلام جديد. ولما يعني ما الفرق بين لم ولما؟ إذا قلنا فلان لم يأتني، وإذا قلت فلان لما يأتني، ما الفرق؟ إذا قلت لم يأتني يعني ما جاء وأنا ما لي متوقع يجي، لكن إذا قلت لما يأتني يعني ما جاء لكن أنا متوقع يعني يجي. كمان هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لسه ما نالكم، ما انطبق عليكم القانون الإلهي الذي انطبق على الأمم، ولكن بده ينطبق. توقعوا ذلك. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، المثل هنا يعني القانون يعني الدستور. طيب ما هو هذا الدستور أو القانون الذي طبق على الأمم السابقة؟ قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء عبارة عن الفقر والمرض، والزلزال عبارة عن العدوان الخارجي، البلاء الخارجي الذي يأتي يعني من الناس بعضهم لبعض. وهذا الشر الأنواع الثلاثة أصعبها كلها، يعني هذول جماعة الأخدود من القبيل، فرعون من القبيل، قارون وهامان عملهم من القبيل. طيب نحن هنا نقول: ما الحكمة؟ ما الحكمة من أن يعني يبتلي الله عباده وأن لا يكتفي بكلامهم؟ ربما كانوا صادقين فيما يقولون. ما الحكمة في أن يزجهم في هذه الابتلاءات؟ هنا جوابان اثنان أو حكمتان اثنتان. الأولى أن الله سبحانه وتعالى شاء في هذه الحياة الدنيا أن يميز الصادقين من عباده من المنافقين. في نفاق في ناس كثير بكل العهود ينظرون إلى الفوائد التي تجنى من الدخول في الإسلام، لا فوائد كثيرة خصوصا في المجتمعات الإسلامية التي يكون الحكم فيها للإسلام، يرون أن هنالك حظوة كبيرة ينالها المصطبغون بالإسلام فيدخلوا من أجل أن ينالوا هذه الحظوة. وبين ذلك مولانا الباري عز وجل في سورة آل عمران وفي سورة البقرة هذا الوضع. فهن المصادقين لكن من شأن المغانم. وفي هنالك لا صادقون مع الله عز وجل. من مظاهر عدالة الله ورحمته بالصادقين من عباده أن يبين الفرق بينهم وبين المنافقين حتى يتجلى الصادقون ولا يدخلوا في غمار الكاذبين والمنافقين. طيب كيف يتجلى صدق الصادقين؟ لا يتجلى إلا بالابتلاء. الابتلاء هو الذي يبرز الفرق ما بين الصادق وما بين غير الصادق. نعم، فهذا هذه هي الحكمة الأولى. والباري عز وجل بين ذلك بعبارة واضحة صريحة في أكثر من موضع. لاحظوا هذا الكلام: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص يعني يمحص يعني يميز هذول عن هذول هنا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. هذه هي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أيها الإخوة أن الله عز وجل يحب أن تفوح رائحة عبودية عباده في سلوكهم ومن خلال إيمانهم ومن خلال توجههم إلى الله عز وجل. كيف تفوح رائحة عبودية الإنسان لله؟ لا، أنا آمنت بالله عز وجل وأعلنت أنني مؤمن به وبايعته أنني عبد له وأنه إلهي الواحد الفرد الصمد، أليس كذلك؟ الآن أنا أعلنت أنني عبد لله، كيف تتجلى حقيقة عبوديتي لله؟ إذا قلت هذا الكلام وأخذت أعيش في برج عاجي، نعم، أتمتع فيه بكل أنواع المتع والشهوات والأهواء، لا يمسني أي نصب، لا تمسني أي عاهة أي مصيبة، نعم، كل ما أريده متوفر وكل ما أخافه، نعم، وأكرهه بعيد عني. طيب يعني كيف ممكن أن نقول في عبودية هذا الإنسان تجلت؟ ما تجلى؟ ما الفرق بين هذا الإنسان وبين واحد عم يدعي الربوبية من دون الله؟ نينات حياة واحدة، صح؟ إذن كيف ومتى أستطيع أن أبرهن على صدق عبوديتي لله عز وجل؟ عندما يبتليني الله عز وجل وأقول أنا راض، عندما يبتليني الله عز وجل بالشدائد وأنا أعلن أنني راض بهذه الابتلاءات التي تفد إلي من عند مين؟ من عند الباري سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تفوح رائحة عبوديتي لله عز وجل. نعم. فمن قال أنا عبد لله عز وجل كأنه قال يا رب اختبرني أنا عبد لك. طيب لما قلت له أنا عبد لك معنى ذلك أنك تقول أنا مستعد أن أبرهن على صدق عبوديتي لك. العبد ملك لسيده يفعل به ما يشاء، ولا يستطيع هذا العبد أن يعني يظهر أي استنكار أو أي تمرد والعياذ بالله يكون كذاب. نعم. هذه هي الحكمة الثانية. نعم. نحن عندما نتلقى خطاب الله عز وجل في أكثر الأحيان نتلقى خطابه بقول هذا يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي، ونحن ننتعش بهذه التسمية بهذا الوصف بهذه النسبة، لكن انتعاشك بها لا تظهر حقيقته إلا إذا ابتلاك وصبرت، ابتلاك بمرض وصبرت، ابتلاك بجوع فقر وصبرت، ابتلاك بالشدائد المختلفة وصبرت، وبس صبرت ورضيت. نعم ورضيت. نعم. هذا هو السبب الثاني أو هذه هي الحكمة الثانية. طيب. وهذا الأمر يصدق على الرسل والأنبياء وكل الناس مخاصفين نحن. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عبد من عباد الله، لازم تتجلى عبوديته لله بهذا الأمر الذي أوضحه لنا. لذلك الأذى الذي انتاب المؤمنين انتاب الرسل والأنبياء وبما فيهم بقية الناس، وسيدنا رسول الله اللي هو أفضل الرسل والأنبياء كان في مقدمة من أوذي. طبعا الاغتيال لا، لأن الاغتيال يعني أن الدعوة تغتال في شخصه، لن تغتال الدعوة لا، لكن أوذي. وأنتم تعلمون صور الإيذاء التي أوذيها، مثل لما راح على طائف مشي على رجلي للطائف وطرد من الطائف، تعلمون ذلك. ودعاءه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي أنت رب العالمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. شوفوا هاي العبودية، هذه العبودية. ناس ظنوا أنه هذا عبارة عن يعني هذا دعاء من النبي عبارة عن تمرد، عبارة عن تأفف، أنه ليش اقتليتني؟ لا، هذا إعلان عن العبودية لله سبحانه وتعالى. يا ربي أنا ضعيف، أنا ما بيطلع بإيدي شيء، أنا احميني من هدول. بعدين برجع بيقول مشان حتى ما نفهم أنه لا تمرد، إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. نعم، إذن هما حكمتان من أجل هذا يقرر له بيان الله عز وجل هذا الأمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا، يعني خلوا مضوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. عرفنا معنى الزلزال، يعني ابتلاهم الله بعضهم ببعض. نعم، حتى يقول الرسول، ولا في قراءتين، حتى يقولوا كلام مستأنف، وحتى يقول نعم، حتى يعني إلى درجة أصابهم هذا الابتلاء، لدرجة إلى أن يقول الرسول فيهم الواحد منهم يعني والذين آمنوا معه يعني متى نصر الله؟ استعجال لنصره. يعني إنسان بشر مما كان يكون، أصابهم البأس وأصابتهم الشدة واستمر ذلك واستمر ذلك إلى درجة أن اليأس أخذ يلوح أمامه من بعيد، ومن ثم فروا من هذا اليأس إلى الله قائلين متى نصر الله؟ هذا ليس شكا في النصر، لكنه استعجال للنصر الذي وعدهم الله عز وجل به. متى نصر الله؟ تصوير لطول الابتلاء وشدته. نعم، الأمر الذي دعا الرسول فيهم أن يستعجل النصر من عند الله سبحانه وتعالى، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. جاء الجواب من عند الله عز وجل، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ألا شوفوا، كان مفروض أن شيء يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فقلنا يعني لهم إن نصر الله قريب. ما هيك؟ لأنه هيك عمل، بس ما قال قلنا، هي حذفها. ليش؟ من أجل أن تكون كلمة ألا إن نصر الله قريب خطاب لنا ولهم وللآتين من بعد، لكل العصور. واضح كيف؟ فهذا ليس حكاية لقول قاله رسول الله لأمم سابقة وانتهى، لا، هذا قانون. أي فلتعلم أن المسلمين في كل عصر من العصور إذا كانوا سالكين المسلك السليم ملتزمين بأوامر الله وجاءتهم الابتلاءات فصبروا ثم صبروا، فليعلموا داء أيا كانوا وفي أي عصر وجدوا أن نصر الله حتما سيأتي، وأن نصر الله عز وجل آت يقينا. لكن لو قال نعم فقلنا لهم ألا إن نصر الله قريب، بيكون كلمة ألا إن نصر الله قريب خاصة بمين؟ بأولئك الناس. وهذه بشارة بهذا الأسلوب لعباد الله جميعا في كل عصر، بس بشرط أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله جهد الاستطاعة. الابتلاءات ليست سبب اليأس، ما ينبغي أن تكون سبب، بالعكس الابتلاء إذا وجد مع الصبر فلنعلم أنه دليل على أننا نسير خطوة حثيثة إلى النصر. في حالتين، الأمة اللي عم تبتلى من المصائب المختلفة، إن صبرت وبقيت متمسكة بأوامر الله عز وجل فلتعلم أن هذه الابتلاءات عبارة عن عداد يبين شدة قرب هذه الأمة إلى النصر والتوفيق والقوة. لكن إذا جاءت الابتلاءات فكان سببا في التمرد في التأفف وفي الابتعاد، لا، الأمر يختلف. نعم، هذا معنى قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. نحن أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أن هذه السنة الربانية انطبقت على الأمم الغابرة، وانطبقت على أصحاب رسول الله، وانطبقت على من بعدهم، وهي تنطبق علينا اليوم وستنطبق على الأجيال الآتية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعندما تكون الأمة ملتزمة بأوامر الله عز وجل ليست مستكبرة على حكمه، لابد أن ينتهي هذا الابتلاء بالتوفيق والنصر. ولو أننا فتحنا ملف التاريخ لوجدنا مصداق هذا الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى. هلا عهد الصليبيين، حملات الصليبيين ابتلاءات كانت وكان لها أسبابها. طيب ماذا كانت نتيجة هذه الابتلاءات؟ أن طهرت هذه الأرض من دنس الصليبيين وعادت إلى أقوى مما كانت عليه الأمة الإسلامية من قبل، ومن درس التاريخ علم ذلك. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ ولا يقول أن قائل أنه والله السبب عبارة عن خطة عسكرية كانت ناجحة، لا بالأول ما كانت في خطة ناجحة، لا، المسألة عبارة عن شخصين هما اللذان استنزل النصر من علياء الربوبية. نعم، نور الدين زنقي وصلاح الدين. نور الدين زنقي هو المخطط وهو الأول، نعم، في هذا الأمر. نعم، والرجلان كان ابتلتهما بالله قبل ابتلتهما بالأمور المادية، لأن الأمور المادية لا بد منها، لكن كلا الرجلين استنزلا النصر من علياء الربوبية. طيب عبد الرحمن الداخلي اللي راح على الأندلس عانى من الابتلاءات وراح وحده، له قرابة كان هناك ابتلوا، اي نعم، ولكن ماذا كانت عاقبة الابتلاء؟ أن قيض الله عز وجل له النصر. نعم، وأقيمت دولة إسلامية أقوى من الدولة الإسلامية في هذه البلاد. نعم، الدولة الإسلامية في الأندلس كانت مضرب المثل، أليس كذلك؟ نعم. أيضا العهود الغابرة والتي جاءت من بعد، ملف التاريخ لا نستطيع أن يعني نحصي وقائعه بشكل مفصل، لكن دائما الابتلاءات تدل على إحدى نتيجتين. إذا كانت الأمة التي تتلقى الابتلاءات، نعم، تتلقاها وهي صابرة راضية معلنة عن عبوديتها لله عز وجل، وقد ازدادت تمسكا بأوامر الله، هذه الابتلاءات عبارة عن خطى سريعة إلى النصر والتوفيق. الحالة الثانية، والله إذا أجت الابتلاءات وقوبل بالتأفف وقوبل بالرفض لأن الجماعة مدللين وما بيستطيعوا يتحملوا، ففي هذه الحالة لا، هذه الابتلاءات نذير سوء، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ثم يقول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون، بداية كلام جديد، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك ونجيته من الهم والغم وقلت وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءهم، فنحن أيضا عبادك المؤمنون به، ونحن أيضا عبادك اللائذون بجنابك والملتصقون بأعتابك، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم ولكن عبيدك، نسألك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، نسألك ونتوسل إليك بصدق إيماننا بك، إيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءهم. أكرم اللهم بلادنا هذه بمزيد من العناية والرعاية، طهر بلادنا هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، اصرف اللهم الفتن عنها واصرف أسباب الفتن عنها بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. أعد الأمن والوئام والسلامة وطمأنينة العيش والبال إلى عبادك المؤمنين بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل مقدم هذا الشهر المعظم مقرونا ببشارة الطمأنينة والمغفرة والصفح وعود الأمن والسلام إلى ربوع بلادنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا ووفق قادة الأمة في بلادنا إلى اتباع شرعك والتمسك بهديك، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، حبب اللهم إلينا وإليهم الإيمان، زينه في قلوبنا وقلوبهم، كره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا وقلوب عبادك جميعا في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك. مولانا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.